أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي لجميع الأنام، والشافع يوم القيامة محمد، وعلى آله أولياء الهداية ومصباح الظلام، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا الأثر من لزوم الفحص، وهو قضية الإعادة، إعادة الأعمال، ومر بنا في مبحث الإجزاء ربما 9 أقسام الآن ذكرناها. على حال جملة من خلل الخلل في العبادات الصحيح، يعني وفاقا للمتقدم أو مشهور المتقدمين أو مشهور الطبقات المتقدمة، أنه شامل علاج الخلل لموارد التقصير وإن كان مأثوما. الصحيح هو هذا. طبعا عدا العمد وعدا الشك، يعني التقصير مع الالتفات وهو الشك، أو العمد، نعم، لا تشمله أدلة الخلل لقراء على كل مقررة، سواء في لا تعاد ذكر أو في قواعد خلل الحج أيضا كذلك. خصوص العالم العامد أو الشاك العامد أيضا لا يسوغ له، يعني لا تصح أعماله بل يعيدها، لا دليل على تصحيح العمل عنده. على كل إجمالا هو هذا المطلب. أما في موارد أخرى من تبدل انكشاف الخلاف، هذا يبحث في الاجتهاد والتقليد إن شاء الله مفصلا نذكره. هذا بالنسبة إلى طبعا العبادات. ماذا عن المعاملات؟ طبعا بالنسبة للمعاملات، لأنه ليس المرتكب للمخالفة مستند إلى على كل إلى وجه معدر وما شابه ذلك، فمن ثم يجب أن يتلافى الواقع على ما هو عليه، على ما هو عليه بالنسبة للمعاملات، يعني من أداء الدين كذا فلان كيت حلم أجر. نعم، لو كان مستند إلى حجة وتبدلت إلى حجة أخرى في باب الاجتهاد والتقليد عندنا نبني على الإجزاء تبعا للقدماء، كما في العبادات كذلك، كما في العبادات كذلك نبني على الإجزاء تبدل حجة إلى حجة أخرى، عكس ما يبني عليه الميزة النعيني وتلاميذه والسيد الخوئي، منهم السيد الخوئي أيضا وتلاميذه. لماذا؟ هذا بحث سيأتي في محله، سواء في العبادات أو المعاملات. على كل هذا المبحث بعد ليس فيه مهونة أكثر. بعد ذلك يذكر الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، قبل لا ندخل عفوا لهالمطلب، المحصل أن الوجوب التعلم لدينا وجوب نفسي، الآن في بعض أقسام طريقي، في بعض أقسام نفسي تهيئي، هلما جرى. وربما شرحنا على ما أظن الفرق بين الحكم الطريقي والوجوب الطريقي، وجوب النفس الطريقي. على أي حال، فإذا هذا الوجوب النفسي منجز للواقع غير معذر. الآن بحث الإجزاء على بحث الإجزاء على التفصيل الذي مر هذا أمر آخر، بحث آخر. أود فقط أستدرك أضيف للأخوان مصادر أخرى لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، موارد أخرى ما ذكرناها لهم، وفي تلك الدورة السابقة ما ذكرناها، لكن الآن وقفنا عليها. ما ورد في هذا استدراك لروايات نضيفها على قاعدة لا تنقض السنة الفريضة ليعلم هذا. استدراكات دائما مفتوح بابها، دائما مفتوح. البحار استقصى كل الروايات كذا في يعني في جهدي وجهدي المجلسي، بعدين أتى من بعدما استدرك عليه، يقال سيد عبد الله الشبر استدرك عليه ضعف، والآن لكن كتاب بين الورثة ضايع. أي وهناك الشيخ يعبر يسمى بالشيخ العسكري سامرائي، هسه تلميذ الميزة الكبير أو تلميذ تلميذة ما أدري، أيضا استدرك على صاحب البحار 30 جزء بالطبعة الجديدة وخمس مجلدات بالطبعة القديمة. أيضا للأسف كتابها الآن بين الورثة، ما معلوم شنو صار. على كل، نجفيون أدركوا أولاده وكذا قبل 60-70 سنة، على كل ما يندر وين صارت الكتاب. المقصود باب الاستدراك ما دائما مفتوح. المهم، فنستدرك على روايات قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. ما ورد في أبواب الخلل، الباب 19 صحيح زرارة وبكير بن عيان، لفظ الرواية هكذا: قال إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا. أبواب الخلل واقع في الصلاة. الشاهد في كلمة المكتوبة يعني المفروضة، يعني الخلل في المفروض مبطل، أما الخلل في غير المفروض لا. طبعا هذه القاعدة أو هذا المفاد من مفاد أخوات لا تنقض السنة الفريضة، التفرقة بين الفريضة والسنة. أيضا صحيحة علي بن جعفر في أبواب القراءة، أبواب القراءة في الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 40 أو الباب 40، الباب 40، عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أن يركع بها أو يسجد ثم يقوم أو يسجد ثم يقوم فيقرأها بغيره، قال يسجد ثم يقوم فيقرأ قال يسجد لأن قرأ آية العزيمة، قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة في الفريضة، تفرق بين الفريضة والسنة، أخت قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. وجه الاستدلال بالأخت على الأخت مر بنا، تفرق بالفريضة مع السنة مع ولا يعود. أيضا حسنة زرارة لا تقرأ في المكتوبة، مكتوبة مفروضة، بشيء من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة، يعني الخلل في المكتوبة غير مسموح، الخلل في غير المكتوبة مسموع. هذا في نفس الباب بعد باب الباب 40 من أبواب القراءة. أيضا معتبرة الأعمش المعروفة الرواية برواية شرائع الدين. الأعمش من فقهاء العامة المستبصرين خفعان سليمان بن مهران الأعمش، وكان عنده حساسية أبو حنيفة وتلميذ ابن أبي ليلى وابن شهاب رمى، هذين الفقهاء العامة في العراق كان عندهم حساسية خاصة ويا سليمان، لأن سليمان بن أعمش الكوفي بن مهران الأعمش الكوفي من محبي أهل البيت ومروجي فضائل أمير المؤمنين، وباطنا استبصر بس ما أظهر ذلك حسب الظاهر، وتلمد عند الإمام الصادق. يروي روايتان طويلتان عن الإمام الصادق، إحداهما معروفة برواية شرائع الدين. هذه الرواية طويلة وفيها فقرات مرتبطة بكل باب من أبواب الفقه، لذلك سند هذه الرواية تمحيصة مفيد في أبواب الفقه، تسمى رواية شرائع الإسلام أو شرائع الدين، رواية الأعمش عن الصادق. ذكرنا عدة روايات موجودة في الحديث، روايات طويلة أبو ثلاث صفحات أبو كذا، فإذا واحد صحح دي الروايات أو يعني المهم يعني جهد في تنقيح سندها يرتاح في أبواب عديدة. رواية العلل لفضل بن شهدان، رواية العلل لمحمد بن سنان، هذه الرواية من القبيل. وهذه الأصح عندنا معتبرة، معتبرة الأعمش كتاب رواية شرائع الدين. هذا المقطع فيها أورده صاحب الوسائل في أبواب صلاة المسافر الباب 17. قال: والتقصير في 8 فراسخ. كل هذا الفقرات الموجودة فيها في رواية الأعمش فقه جعفري، رواية يرويها هو مع أنه فقيه من العامة في الظاهر، إلا أنه البنود التي فيها كلها فقه جعفري مخالف للعامة. والتقصير في 8 فراسخ، وهو بريدان: وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يقصر في السفر لم تجزئ صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل، بحث الفرض والسنة. أيضا في نفس أيضا رواية أخرى: موثق عبد الله بن محمد الحجال لعلم عن أبي الحسن الرضا، هذا الموثق موجود في أبواب الطواف الباب 34 الحديث 11 عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت فيه، الطواف المفروض يعني في مقابل طواف السنة، الطواف المفروض إذا زدت فيه، إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة، إذا زدت عليها، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذلك السعي. المهم الشاهد في هذا المطلب أنه فرق عليه السلام بين الفريضة والسنة. هذه 4 روايات أو أكثر تضم إلى الروايات الدالة على القاعدة لا بالمطابقة بل بتلازم، كما مر في جملة من الروايات الدالة على أخوات قاعدة لا تنقض السنة الفريضة التي تنحدر هذه الأخوات من قاعدة واحدة أم، وهي أهمية الفريضة في قبال السنة. أنا ما جرى خب، بعد انتهينا من الاستدراك. بعد ذلك الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وصاحب الكفاية، ينقلون ينقلان مطلب عن الفاضل التني. الفاضل التني، الفاضل التني على حال بعد كشف الإثام، يعني من علماء القرن الثاني عشر وبعد الشيخ البهائي، أي من علماء أصوان، وكتابه كتاب قيم الوافية، كتاب في أصول الفقه يسمى الوافية، طبع طبع حروفية، وشرحه صدر الدين من علماء أصوان، لكن مشرب أخباري، ولكن الفاضل التني لا مشرب أصولي. على كل كتاب قيم كثير، مدرسة الوحيد الباباني تستند إلى هذا الكتاب كثيرا، والشيخ الأنصاري كذلك تقريبا. يعني علم الأصول على يد الفاضل التني قبل الوحيد البهبهاني حصلت لديه أيضا قفزة، نقلة من مستوى كتاب صاحب المعالم إلى كتاب الوافية الفاضل التني. عموما الفاضل التني قال من أضاف شرطين من شرائط إجراء الأصول العملية. الشرط الأول يقول بعض، هذا الشرط الأول بعض فسره بأن لا يكون الأصل عملي مثبتا، وعبارة تقريبا توحي بهذا المفاد. قال يشترط في الأصل العملي أن لا يكون مثبتا لحكم يترتب عليه، عبارة هذه. وفسرت هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا يستلزم ضرر، لو بعد يأتي بحث قاعدة لا ضرر. المقصود أن لا يكون الأصل عملي مثبتا لحكم أو يترتب عليه حكم، ماذا يريد؟ يعني إجراء الأصل العملي لأن يترتب عليه حكم شرعي، يريد أن يقول الفاضل التني أن هذا الإجراء أو الجريان للأصل العملي غير صحيح، لا يعني أي لا يثمر، أي لا يثمر ترتب ذلك الحكم الآخر، لا يثمر. لا يثمر، ويمثل مثل البراءة عن الدين لأجل وجوب الحج مثلا، يترتب عليه وجوب الحج. ها هنا الأعلام لتفسير هذا الشرط، لتفسير هذا الشرط ذكروا نكات لطيفة، وإن كان استيعاب البحث في الأصل المثبت أجلوه إلى تنبيهات الاستصحاب، يعني فهرسة علماء الأصول هكذا، لكن هنا أشاروا إلى نكات صناعية نفيسة لطيفة، نفس هذا المطلب الذي ذكره الفاضل التني له الشرط الأول. نكتة لطيفة لتنقيح بحث عن الأصل المثبت وغيره وفلان. هذه النكتة كالتالي: ليس كل مثبتات الأصول عملية، يعني فيها إشكال، يعني ليس هناك إشكال أو نفي لكل مثبتات الأصول العملية، بل هناك تفصيل. بعضها يثبتها الأصل العملي، بعضها الآخر لا يثبتها. إذن ما هي ضابطة عدم إثبات الأصل العملي للمثبتات؟ ما هي ضابطة لطيفة ذكرها الأصوليون؟ ضابطة هكذا قالوا: إذا كان الأثر والحكم الشرعي مترتب على الواقع فقط، فهنا الأصل العملي لا يثبت الحكم الثاني، لا يثبته. إذا كان الأثر والحكم الثاني يترتب على الواقع فقط، هنا الأصل العملي مثبتاته ليست بحجة. أما تفصيل آخر، الشق الآخر: أما إذا كان الحكم الثاني يترتب على الأعم من الواقع والظاهر، فهنا الأصل العملي مثبتات حجة. مثبتات حجة. لماذا النكتة في هذا التفصيل؟ ما هو الأصل العملي مثبتات ليست بحجة، ليست بحجة، ليست بحجة؟ خصصوها بالشق الأول، أما الشق الثاني ما في مانع، عندهم مثبتاته لا بأس به. لماذا؟ يقولون: لأنه في الحقيقة إذا كان الحكم الثاني يترتب على الأعم من الواقع والظاهر، هنا الأصل العملي حجة في إثبات الحكم الثاني. لماذا؟ لأن المفروض أن الحكم الثاني في الشق الثاني موضوعه ليس خصوص الواقع، موضوعه أعم من الواقع والظاهر، والمفروض أن الأصل العملي يوجد حكما ظاهريا، فإذا أوجد الظاهر أوجد موضوع الحكم الثاني، في الشق الثاني. نكتة بسيطة حسب ما يقول الأصوليون. مثلا بعض الأحكام الوضعية: من تزوج امرأة بدون وطي في عدتها أو في عصمة غيره كذا حرمة أبدية، ولكن هذه الحرمة الأبدية تنتفي مع عدم العلم أو عدم كذا فلان عام. فإذا عندك أصل عملي مثلا ينفي لك كذا خلاص من دون وطي، ما تترتب الحرمة الأبدية. لما؟ لأن نفي الحرمة الأبدية أعم من الواقع والظاهر، يعني عدم العلم أو العذر ما شئت تسمي. الحكم الثاني أخذ فيه أعم من الواقع والظاهر، والحكم الظاهر والأصل العملي يثبت الظاهر. الأصل العملي لما مثبتاته ليس بحجة في الشق الأول، بينما في الحج في الشق الأول مثبتاته ليس بحجة. لماذا؟ لأن الأصل العملي ليست فيه إراءة للواقع، لأن الأصل العملي ليس فيه إراءة للواقع، لا يحرز، لا يحرز على الاستصحاب، لا يحرز لك الواقع. لا يحرز لك الواقع. فحيث لم يحرز لك الواقع لا يترتب عليه الحكم الثاني في الشق الأول، في الشق الأول، في الشق الأول الذي ماذا؟ الحكم يترتب على الواقع. إذن دي نكتة لطيفة، بغض النظر عن مباحث الآن نفي حجية مثبتات الأصل العملي، مبحث دقيق وصعب وطويل يأتي في تنبيهات الاستصحاب إن شاء الله. النكتة هو هاي المطلب، إن لما يتفرق عند الأصوليين بين الشق الأول والثاني، ما هو معروف من أن الأصل العملي مثبتاته ليس بحجة، الشق الأول مو الشق الثاني. الشق الثاني الذي يكون الحكم الثاني ثبوت أعم من الواقع والظاهر، الأصل العملي حجة فيه، لأن المفروض أعيد يعني بيان الشق الثاني، لأن المفروض الحكم الثاني يترتب على الأعم من الواقع والظاهر، لا يحتاج إلى خصوص الواقع كي تقول الأصل العملي لا يحرز الواقع، يترتب على الواقع والظاهر وكل أنحاء الظاهر، خلاص هو يثبت الحكم الظاهري، عفوا والأصل العملي هو حكم ظاهري، بالتالي حكم من أحكام الظاهري، أحكام الظاهرية خلاص. شبيه بنفي العقوبة مثلا، نفي العقوبة أعم يترتب من المجيء بالواقع أو بالظاهر، تنتفي العقوبة ولم يجرنا. فهذه نكتة على إتحاد. الآن ها هنا نكتة صناعية أخرى ذكرها الأصوليون، يعني هي صناعة فقهية ذكرها الأصوليون، كيف المستنبط المجتهد الفقيه كذا الباحث كيف يميز بين الشق الأول والثاني، يميز بين الشق الأول والثاني، يعني ماذا، يعني كيف يلتفت إلى أن الحكم الثاني من الشق الأول يعني الذي يترتب على خصوص الواقع، أو من الشق الثاني الذي يترتب على العام؟ هذه يحتاج لها فراسة فقهية، فراسة فقهية، يلتفت يدقق في موضوع الحكم، يحتاج إلى فراسة فقهية مهمة يعني. وإنصافا في الأبواب الفقهية هناك حيص وبيص في بعض الأحكام، مثلا حتى الاستطاعة في الحج، هل هي تترتب على الواقع بما هو واقع عدم الدين، أو تترتب على الظاهر عم من الظاهر للواقع، محل حيص وبيص عندهم في جملة من الفروع، فتحتاج إلى تثبت، وأن لا يظن الباحث أن مثبتات الأصل العملي، مثبتات الأصل العملي كلها من الشق الأول، من القسم الأول، لا بعضها من القسم الثاني. أجلكم الله الزنا، الزنا ينتفي على الأعم الواقع والظاهر، أنت حتى لو عندك معدل في الواقع في الظاهر خلاص ينتفي، ويترتب النسب الحلال وكذا 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 وكذا. شوف هاي مباحث حساسة، وعاد لازم التفت لها، الحكم مترتب ليس على الحرمة الواقعية أو المخالفة الواقعية، ومنها القبيل كثير، واحد لازم يدقق. إذن ليس الأصل في الأحكام أنها مترتبة على الواقع، مو ده جملة من الأحكام تترتب على الأعم من الظاهر والواقع، وهذا مثال بعد واضح أجلكم الله الزنا، بل كل الحدود، الحدود كلها مترتبة ليس على الواقع بما هو واقع، الحدود مترتبة على الأعم من الظاهر الواقع. الحدود وما هو من توابع الحدود، الشهادة ومدري كذا وفلان وفلان قضاء وكذا، دي أمور تتخذ من الظاهر موضوعية خاصة، لأنه الواقع بما واقع. فهذه نقاط مهمة يعني واحد يلتفت لها في الأبواب الفقهية، أن الأحكام ليست على وتيرة واحدة، أنه فقط 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 الشق الأول، لا، يمكن حتى الشق الثاني. اليوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم، الشرط الثاني قاعدة الضرر، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة مهمة اشترطها الفاضل التني أن لا يكون الأصل عملي موجبا للضرر. وهذه صارت مناسبة لأن يعنون الفقهاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار. إن شاء الله ندخل في الضرار والضر والضرار والمضر وعنه مجرى والإضرار. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.